بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك ابن أنس، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي الخير الأصبحي إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة. فمن هم الأئمة الأربعة يا عبد الرحمن؟ مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة. أحسنت. الأئمة الأربعة الذين كانت لهم مذاهب مشهورة ولهم أتباع يأخذون باجتهاداتهم، وما حكم التمذهب؟ إلزام الناس بمذهب معين لا يجوز. الواجب اتباع كتاب السنة، ولا يجوز أن يلزم الناس بأن يكونوا على مذهب معين، بل الواجب أن يكون الناس جميعا على الكتاب والسنة. وهؤلاء الأئمة الأربعة هم أنفسهم كانوا يحذرون من تقليدهم وينهون عن ذلك أشد النهي، وأقوالهم في ذلك معروف. مر معنا شيء من ذلك في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك نفسه يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه بعض السائلين، سأله عن مسائل من مسائل العلم فأجابه عن بعضها ولم يجب في البعض الآخر، فقال له: ماذا أقول للناس؟ يعني رحل إلى المدينة وقطع مسافة طويلة من بلده من أجل أن يظهر بإجابة. يقول الإمام مالك: ماذا أقول للناس؟ قل لهم إن مالك قال لا يعلم. قال: اصعد على جبل عال ثم نادي في الناس إن مالك بن أنس يقول لا أدري أو لا أعلم. ما كان الأئمة يتحرجون أن يقول أحدهم الله أعلم أو لا أدري أو لا أعلم، ما كان يتحرج من ذلك رحمهم الله، لأن الفتوى بغير علم توقيع عن رب العالمين ويدخل في الكذب على الله سبحانه وتعالى. والله يقول: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب على الإنسان إذا سئل عن شيء لا يفهمه ولا يعلمه أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. فهل يجوز أن يقول الله ورسوله أعلم؟ يعني في هذه الآونة ما يقول الله ورسوله، إنما يقول الله أعلم. في ماذا؟ في كل شيء أو في مسائل معينة؟ يعني في أمور الدنيا والأمور الحادثات لا يقال ورسوله أعلم، يقال الله أعلم، لأن يعني الرسول لا يعلم ما يحصل من الأمور الدنيوية. يعني يأتي إليك شخص ويسألك عن شيء من الأشياء موجود في السوق أو غير موجود، ما تقول الله ورسوله أعلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله فيه: إنك ميت وإنهم ميتون، ما يعلم الغيب. لكن من أمور الدين، أمور الشريعة، يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لشريعة الله فهو أعلم بها. واضح؟ أمور الدين وأمور الشريعة يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم. أمور الدنيا الحادثات ما يقال ورسوله أعلم، يقال الله أعلم. قال عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبو بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاه، أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. ما حكم من يرميها بما برأها الله منه؟ ها؟ يخرج من الإسلام، لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فالله برأها من فوق سبع سماوات بآيات تتلى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق برأها الله، فمن رماها بما برأها الله من يكون مكذبا للقرآن، وتعلمون حكم من يكذب بالقرآن. وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل ومن الرجال قال أبوها، لم ينكح بكرا غيرها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، أبوها حيي بن أخطب يهودي، وقتل كافرا، قتل على اليهودية، وهم الظاهر من بني قريظة. نعم، ها أبوها أنا ما أذكر يعني قرأت هذا. طيب ينظر إن شاء الله بنو النضير أو بنو قريظة، بنو قريظة الذين حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهؤلاء قتلوا، يتأكد إن شاء الله. الشاهد من ذلك أن صفية بنت حيي كانت أو صارت في السبي لدحية الكلبي بنو النضير وليس بنو قريظة. نعم، دحية الكلبي رضي الله عنه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له إن صفية صارت لدحية وإنها لا تليق إلا بك أو بهذا المعنى، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دحية لأنها بنت سيد قومه، وأعطاه غيرها. الشاهد بعد ذلك أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وأراد الله لها خيرا، أراد الله لها خيرا، وكانوا يقولون هل هي من أزواجه أو من إمائه، فقالوا إن حجبها فهي من أزواجه، فحجبها النبي عليه الصلاة والسلام فعرفوا أنها زوجة حرة وليست أمة. نعم، ماريا القبطية أمة وليست بزوجة. قال أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. صفية هي التي زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها قام معها لأنها مكثت عنده شيئا من الليل، فحدث معها ثم أرادت أن ترجع قام معها يردها إلى بيتها، استدلوا به على جواز خروج المعتكف لهذا الأمر ليرجع زوجته إلى بيتها إن احتيج إلى ذلك لأنه يخاف عليها في الليل. فمر برجلين من الأنصار فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا وهو يمشي هو وزوجته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. فقال الأنصاريان سبحان الله يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. واستدل بهذا الحديث على أن الشخص يبرئ نفسه من مواطن الريبة والشبه ومواطن سوء الظن، فإذا وجد في موطن الريبة أو سوء ظن يبرئ نفسه ويبرئ ساحته يشرع له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه يعني ماذا قد عصمه الله سبحانه وتعالى ومع ذلك هذا تشريع للناس، والأنصاريان صحابيان لم يكونا ليسيء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه بين ذلك ليكون شرعا عاما، ولذلك قال سبحان الله يا رسول الله من الذي يظن بك، فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. فالإنسان لا يضع نفسه في مواضع التهمة والريبة، فإن وجد في شيء من ذلك يسارع إلى تبريء ساحته وتوضيح لمن قد يسيء به الظن، لمن قد يسيء به الظن. أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا. ظن عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الكلام إن كانت ما قد طافت طواف الإفاضة ستؤخره. ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. والشاهد من هذا الحديث أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة يرخص لها أن ترجع أي تنفر، يرخص لها في ترك طواف الوداع. طواف الوداع يعني يصير يسقط عنها، بينما لو حاضت قبل طواف الإفاضة فالواجب أن تبقى حتى تطهر من حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة، لأن الحائض لا تطوف في البيت، فعلي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوف في البيت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فرخص للحائض إذا طاف طواف الإفاضة أن ترجع، يعني يسقط عنها طواف الوداع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك إن صفية قد حاضت قال لعلها تحبسنا أي تكون سببا لتأخيرنا، وهذا يدل على أن محرم المرأة عليه أن يحتبس عليها إن جاءها الحيض قبل طواف الإفاضة، يجب عليه أن ينتظر ويحتبس حتى تطهر من حيضها لتطوف طواف الإفاضة. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان سيتأخر وسيحبس سيحتبس عليها وبتأخره سيتأخر عموما من حج معه عليه الصلاة والسلام. أما قول من يقول بأنها تطوف وهي حائض فهذا قول بعيد غير صحيح، قول مخالف للصواب، الحائض لا تطوف بالبيت، علي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد طافت قال فاخرجي. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله ابن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان من أئمة اليمن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في أول أمره إنها لا تنفر ابن عمر كان يرى أنها تنتظر ثم تطوف طواف الوداع ثم سمعت يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن معناه أن ابن عمر تراجع عن ذلك وإما كان يقول أيضا بأنها لا تنفر بل تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الوداع زيد بن ثابت حصلت مناظرة بينه وبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم فأرسلوا إلى امرأة من الأنصار فأخبرتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهن فهذا هو الحاصل أن المرأة إذا حاضت إذا طافت طواف الإفاضة فلها أن تصدر عن البيت وإن لم تطف طواف الوداع يرخص لها في ذلك.